لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتغدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك. وعلى التسعة المعصومين بنيك ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. حكم الدهر على تلك الربا فانمحت، حكم الدهر على تلك الربا فانمحيت، والدهر لا يرعى ذمارا، لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى بها القوم مرارا. كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست الطوم لما رى من لحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا. من سعى في ظلمها من راعها، من على أبوابها أشعل نارا. اتأمل من غدا ظلما على الدار التي اتخذتها الجن والإنس مزارا. طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب منها والجدار ماذا جرى عليها؟ قال وعليها هجم القار. وعليها هجم القوم ولم تك لاثت وعلياها الخمار. تتحمل هذا البيت لا تسني كيف رضوا ضلعها. لا تسني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار واسألن اعتابها عن محسنين كيف فيه دمه راح جبارا واسأل اللؤلؤ قرطيا لمن دثرت والعين لم تشكو احمرارا. وهل المسمار موتور لا؟ يعني هل أن المسمار يطلب ثأرا من فاطمة؟ تتحمل هذا البيت. وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا؟ أوالي الصيح وتندح فضا يا ابو الحسنين وانت تشوف ما رديت لحفتها وانت غاث كل ملحوف ردوا لك حاطوا بيك قعدوك بحبل صوتك مشتاف ما شفنا قبل يومك الشاة تقود راعيها ما شفنا قبل يومك ليث الغاب بيد الذياب ما حابك يلحابك بوسط الغاب ليث الغاب انت الطوعت الجيل وانت اللي دحيت الباب وانت اللي بنيت الدين هالهدمة تاليها تالي حل شجاني وزاد همي وزيد الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي صوتك يوم صاحت الزهرة دخلوا عن ابن يوم صاحت الزهرة دخلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفيد ولك بالصوت رد لها رد لها رد لها ولوحها وروحها وهتنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي لا خل على الكرار لت يتمون اولادي تبكي والعصا ويلاه تتلو علي من ضرب العصا.
هذا بيت صعب.
من ضرب العصا ما ظل جلد لها ولا ظل حين. لمن ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل. غسلها علي بيده وشفنها ودفنها بليل ورجع بس يجذب الونا وبس يتحسر عليها.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. من المقامات الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وتميز بها على كل الأنبياء هو مقام الخاتمية. كثير من المقامات التي تميز بها رسول الله على سائر الأنبياء، لكن ما يخص البحث وانطلاقا من هذه الآيات ما تميز به رسول الله على سائر الأنبياء هو مقام الخاتمية. وهذا المقام يعد من أخطر المقامات الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أكد العلماء تبعا للنصوص القرآنية والروائية أنه لا يكتفي الإنسان المؤمن بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يتكامل إيمان الإنسان بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله إلا إذا آمن بهذا المقام الثابت لرسول الله. يعني لا أحد يتصور يقول أنا مؤمن ومتشهد بالشهادتين، يعني أنا مؤمن بالله بصفاته، مؤمن بالتوحيد الأفعالي، مؤمن بالتوحيد الصفاتي، أيضا موحد بالتوحيد العبودي، يعني أن الطاعة لله تبارك وتعالى لرسوله لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أنا مؤمن بهذه المنظومة، مؤمن كذلك برسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه الرسول وأنه صاحب المعاجز وصاحب الكتاب المبين، مؤمن بكل هذا، لكن أنا ما مؤمن بأنه خاتم الأنبياء. أنا مو مؤمن بهذه القاعدة، لست مؤمن بهذه المسألة. هل يصح هذا الإيمان أو لا؟ الإيمان الصحيح المتكامل بنبوة النبي صلى الله عليه وآله لابد أن تشمل كل هذه الأبعاد، ومن أهمها مسألة الخاتمية، أي أنك تؤمن أنه ماذا؟ أنه خاتم الأنبياء. وهنا نقطة لابد أن نلتفت إليها جيدا، شنو معنى الخاتمية؟ الآن عرفنا أن من الأمور المطلوبة والأمور العقدية التي يجب أن نؤمن بها ونعتقد بها أن النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء. شنو معنى خاتم الأنبياء؟ هناك معنيان، المعنى الأول لعله المعنى السائد، والمعنى الثاني هو المعنى الأعمق. تأمل في المعنى جيدا. المعنى الأول لمعنى الخاتمية أنك تؤمن أنه بحسب التسلسل الزماني والمكاني، فإن النبي صلى الله عليه وآله هو ماذا؟ هو خاتم الأنبياء. أول الأنبياء هو من؟ هو آدم، ثم تتسلسل السلسلة بالأنبياء والرسول إلى أن ننتهي بحسب السلسلة الزمانية برسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كان هناك مسألة مهمة، وهي أنه بحسب الزمان وبحسب التسلسل الزماني النبي صلى الله عليه وآله هو آخر الأنبياء، ولكن بحسب النور الأول هو من؟ هو أول ما خلق الله. هذه مسألة عميقة تحتاج إلى بحث، لكن أقول الآن عندما نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، لا أحد يقول إذن ماذا تقولون في أنه هو النور الأول الذي خلقه الله؟ نقولها مسألة واضحة، هو الأول بحسب العالم الملكوتي عالم الأنوار، أما بحسب الزمان المكاني والمادي فهو ماذا؟ فهو آخر الأنبياء. فالمعنى الأول هو أن النبي صلى الله عليه وآله بحسب التسلسل الزماني هو آخر الأنبياء، وكتابه آخر الكتب، وشريعته كل الشرائع، يعني لا شريعة بعد شريعته، لا كتاب بعد كتابه، لا نبي بعد نبوته. هذا المعنى الأول والظاهر والمهم في معنى الخاتمية، أن تؤمن أنه قد ختم في السلسلة الزمانية كل الأنبياء. المعنى الثاني وهو المعنى المهم والعميق في المسألة، وهو أنك تؤمن أنه ما من مقام وما من كمال معنوي بين العبد وبين الله إلا وقد وصل إليه النبي محمد. أنه صلى الله عليه وآله قد ختم الكمالات. التبتها خاتم الأنبياء يعني قد ختم كل المقامات المعنوية وكل المقامات الروحية بين العبد وبين الله. يعني لا تتصور مقام قد يصل إليه إنسان مهما كان ومهما بلغ لم يصل إليه من؟ إليه النبي صلى الله عليه وآله. أساساً هناك مقامات لن يصل إليها أحد مهما على درجة ومقام عند الله، فإنه لن يصل إلى ما وصل إليه النبي. وأنتم تعلمون والحديث معروف أن هناك من المقامات المعنوية في سفره المعنوي في العروج، في السفر المعنوي الإسراء والمعراج، كان الملازم له ومن؟ الملازم له كان جبرائيل. ففي كل سماء في كل خطوة كان له ملازم، وهذا له معنى ودلالة، إلا أنه لما أن وصل إلى تلك المقامات تخلف عنه جبرائيل، ولو دنوت أنملة لاحترقت بعد ما عندي قدرة وما عندي طاقة إلى أن أصل إلى هذه المقامات. تأملها، قد ختم النبي صلى الله عليه وآله كل الكمالات والمقامات. لا تتصور مقام تقول أنا بجهدي واجتهادي وعملي وسعي سوف أصل إليه وما وصل إليه أحد، لا، المقامات العالية قد ختمها النبي صلى الله عليه وآله. فهذا القرآن الكريم يحدثنا عن مقاماته فيقول عنه صلى الله عليه وآله قد وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. وهذا القرب مو قرب مادي وإنما قرب معنوي من الحضرة الإلهية، لأن الله تبارك وتعالى ليس بجسد ومادة، لذلك القرب منه يكون ماذا؟ ليس عن مادة وإنما عن جانب معنوي روحي. هذه مسألة بد أن نلتفت لها جيدا. الآن بعد أن عرفنا المعنيين للخاتمية، تعالوا معنا للنصوص القرآنية والنصوص الروائية التي استدل بها العلماء على هذا المقام وعلى هذه الدرجة والرتبة للنبي صلى الله عليه وآله. قد يقول قال ما هو الدليل على أنه هو خاتم الأنبياء؟ في دليل أو ما في دليل؟ هناك أدلة كثيرة، منها هذه الآية، ولعل من الآيات الدقيقة والواضحة والصريحة في هذا المعنى إلا أنها لم تسلم الإشكال أيضا، لكن أقول المتسالم عند العلماء أن هذه الآية من الآيات الواضحة. ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. شوف أول مقام تؤمن به للنبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ أنه رسول من الله ولكن رسول الله. يكفي هذا أن تؤمن بأنه رسول، أنه نبي صاحب الشريعة؟ يكفي هذا؟ لا، ولكن رسول الله، ويعطف عليها بعد آخر مقام آخر، وخاتم النبيين. شوف مقامين مهمين، مقام الرسالة أنه نبي أنه رسول، والمقام الثاني أنه قد ختم هذه السلسلة. هذه أقول آية من الآيات. أما على مستوى الروايات، وإن كان الآية كثيرة أقول، ولكن أنا أعطيك الفهرسة ثم نأتي إلى إشكال مهم جدا في البحث. من أحب أن يراجع القرآن الكريم في هذا المعنى. الآية أيضا الروايات عن أهل البيت صلوات الله عليه مجمعين كثيرة، منها المهم في هذا المعنى في هذا المضمون، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث المعروف شيعة وسنة ومتفق عليه متسالم عليه، المعنون بحديث المنزلة. الحديث معنون بحديث المنزلة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. تأمل فيها مقامات خطيرة الرواية. أول معنى أن هذه الرواية طالما كررها النبي صلى الله عليه وآله، مو مرة قال النبي واكتفى، في مناسبات متعددة في محافل مختلفة بين النبي صلى الله عليه وآله هذه الخلافة وهذه المرتبة لعلي عليه السلام. تأملها، الرواية فيها مقطعين مهمين. أول مقطع أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أنت شيعة وسنة إذا أردتم أن تتعرفوا على مقام علي، أحد يقول منا وين مقامات علي في القرآن؟ ليش ما نشوف اسم علي في القرآن؟ ليش ما نشوف مقامات علي في القرآن؟ النبي الآن يعطيك الفهرسة، يعطيك البرنامج، يعطيك الخطة في معرفة مقامات علي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أنتم ارجعوا إلى القرآن تأملوا في كل مقام ثبت لهارون بالنسبة إلى موسى فهو ثابت لمن؟ فهو ثابت لعلي، ثابت لعلي عليه السلام بالنسبة إلى رسول الله. كل مقام، أقول أكثر من ذلك، أن هناك مقامات أعلى ثبتت بنصوص أخرى لعلي لم تثبت إلى من؟ إلى هارون. التفتها، قد يقول قال يعني هارون كان نبي بالنسبة إلى من؟ إلى موسى. يقول إلا أنه عفواً الآن يأتي في القسم الثاني يقول إلا أنه لا نبي بعدي، يعطيك أنه كل مقامات ثابتة إلا هذا المقام. قد يقول قائل يعني الآن في النتيجة علي بن أبي طالب ما عنده أهلية، تريدون تثبتون لمقام لعلي من هذا الحديث؟ أساساً النبي يقول إلا أنه لا نبي بعدي. نقول لا، في مقدمة الحديث يثبت النبي المقامات ثم يستخلص منها شنو؟ ثم يستثني منها مقام واحد وهو مقام النبوة. وليس ذلك لنقص في علي صلوات الله عليه، وليس لنقص في قابلية علي وذاته، إلا أنه في وين؟ المشكلة يعني وإنما لعدم الحاجة لوجود نبي وشريعة تختم شريعة النبي صلى الله عليه وآله وتنسخها. هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن تلتفت إليها جيدا. بعد هذا البيان ورد هناك إشكاليات وتساؤلات مهمة جدا. أول إشكالية قالوا إذا كان معنى الخاتمية، التفتها، إذا كان معنى الخاتمية هو أن شريعة النبي يعني شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع، عدل ولا لا؟ وأن فيها من الطاقة وفيها من القدرة من الأحكام والسنن والآداب والمبادئ والقوانين ما يصلح أن تكون دائمة أبدية إلى متى؟ إلى يوم القيامة. إحنا شنو عقيدتنا؟ عقيدتنا أن هذا الدين باقي اليوم، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. يعني هذا نموذج، يعني كل حكم في شريعة النبي هو ثابت. يعني إذا كان شنو؟ إذا فيه من الصلاحية في ثباته، حلاله حرامه مبادئه. يعني اليوم يعطينا حرام الكذب وعقب بكرة يقول لنا حلال، لا الكذب حرام في كل يوم. إن شاء الله هذا المعنى. الصدق من الأمور المحببة اليوم مباشر كل يوم. إذن الأحكام الدينية ثابتة إلى يوم القيامة. السؤال إذا كان شريعة النبي ثابتة وهي الخاتمة، لماذا الله تبارك وتعالى لم يأتي بها من بداية الأمر؟ سؤال واضح إن شاء الله. يعني إذا الله يعلم أن شريعة النبي هي الشريعة الكاملة، هي الشريعة الفاضلة، هي الشريعة التي تلبي كل احتياجات الناس إلى يوم القيامة، عندها قدرة واستيعاب إلى كل المستجدات، إذن لماذا الله تبارك وتعالى تعبنا وتعب البشرية كل يوم يأتي بشريعة ويختمها أو عفوا وينسخها؟ تعرفون الشرع لو لا؟ أصحاب الكتب 5 أولي العزم أصحاب الكتب، نوح، إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، موسى وعيسى والخاتم، 5 أصحاب الشرائع. إذا كان شريعة النبي هي الشريعة الخاتمة القابلة لتلبية كل حاجيات الناس، لماذا لم يأتي بها من بداية الأمر؟ وما احتجنا إلى شريعة نوح، وما احتجنا إلى شريعة إبراهيم وموسى وعيسى، وحتى تدرج في ماذا؟ في تعقب هذه الشرائع على البشرية. سؤال مهم لو لا؟ إذا الله قادر أن يعطينا حل ناجع ويعطينا دواء فيه الشفاء والعافية ويخلصنا من كل البلاءات ويخلصنا من كل الفتن ومن كل الضلالات والتيه العقدي والأخلاقي والنفسي، لماذا لم يأتي به من بداية الأمر ويجعل هي البداية وهي الخاتمة؟ يعني شريعة النبي يجعلها الله هي البداية وهي النهاية، لماذا هذا الترتب وهذا التعاقب في الشرائع؟ سؤال مهم جدا أجاب عليه العلماء بعدة أجوبة، أنا أعطيك جواب واحد مهم ودقيق يوضح لك المسألة لعل الإنسان يستصعب الإشكالية، لكن جوابها سهل وواضح. من أهم الأجوبة على هذا الإشكال هي هذه المسألة. أنا أعطيك مثال عرفي، من خلال هذا المثال سوف يتضح المسألة، لماذا هذا التعاقب ولماذا هذا التدرج، لماذا لم يأتي بها دفعة واحدة؟ أنا أسألكم الآن في العرف التعليمي في العالم كله، العرف التعليمي الطالب أول مرحلة شنو يبدأ فيها؟ لا مبتدائية، روضة، يتعبون عليه بعد شوية، والروضة الحين ما يكون كل واحد روضة، ثم ماذا؟ ثم ابتدائية، ثم إعدادية، متوسط، ثم ثانوية، ثم جامعة، وهكذا يتدرج إلى أن يصل إلى الدكتورة وأعلى ذلك. أنا أسألكم، المعادلات الرياضية والقوانين العلمية أو حتى القوانين الأدبية في النحو والصرف وغيره، ألا يستطيع المدرس أن يقدم هذه المواد إلى الطالب في الابتدائية لو ما يقدر؟ وش تجاوبون؟ الحين المشكلة في وين؟ في المدرس أو في الطالب؟ مو في المدرس يعني. يعني المدرس الحمد لله متمكن من المادة وعنده إحاطة واستيعاب بكل ما سوف يأتي به، لكن المشكلة في القابل. القابل ما يتحمل هذه المواد، ما يتحمل هذا الكم الهائل من المعلومات والكمية من التعمق في المسألة، وإنما يحتاج إلى أن تبدأ له من معادلة رياضية بسيطة ثم تتدرج وياه إلى أعلى، إلى أن تأتي له بكل تلك الأصول وتلك المبادئ الفوقانية. إن شاء الله هذا المعنى. إذن هذا التدرج إنما هو بسبب التطور عند الإنسان وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة. إن شاء الله هذا المعنى. هذا الآن على المستوى التعليمي. يقول العلماء عندما نأتي إلى الشرائع، الشرائع كالمواد العلمية، كالمواد العلمية، الله تبارك وتعالى يستطيع أن يأتي بشريعة النبي من بداية الأمر، ولكن هل أن الذين كانوا في تلك الشرائع يتحملون ما في شريعة النبي؟ لو لا يستوعبونها، لو كأنهم يعيشون حالة من الهمج وعدم الرعاية هذا المعنى. أساساً في شريعة النبي لما أن بعثه الله هناك من الناس من لم يستوعب هذا المعنى، وللآن نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى مقدمات، ونحتاج إلى زمن حتى نستوعب ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من معلومات ومن حقائق قرآنية ونبوية. إذن هذا التدرج وهذا التعاقب في إنزال الشرائع إنما هو تابع للمسألة التي هي مرتبطة بالبشرية وخروجهم من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة. التفت إلى تعبير بعض العلماء، يقول إن نسبة البشرية أو إن نسبة أمة النبي صلى الله عليه وآله إلى الأمم السابقة كمرحلة الطالب في الجامعية إلى الروضة والابتدائية. التفت له لا؟ يعني أنتم الآن في مستوى جامعة ومستوى أعلى من الجامعة بالنسبة إلى من؟ إلى من كان في شريعة موسى وعيسى، لأن كانوا في الروضة والابتدائية بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأنه هناك تطور وخروج من طور إلى طور في المرحلة وتراكم المعلومات والخبرات عند البشرية. معنى دقيق مهم جدا. في الرواية أعطيك حتى من المعنى أكثر. في الرواية أن الله تبارك وتعالى علم أنه يأتي في آخر الزمان أناس متعمقون فأنزل الله إليهم سورة التوحيد. تأملها، فأنزل إليهم سورة التوحيد. هذه السورة على قصرها إلا أنها تحوي من المعادلات ما يعجز الإنسان عن فكها وعن وصول إلى مآربها. علم الله أنه يأتي في آخر الزمان. إذن وصف التطور، وصف أن الإنسان يخرج من حالة إلى حالة أمر بديهي واضح. لذلك الله تبارك وتعالى يأتي بما يستوجب استيعاب الناس في تلك الفترة. لذلك احنا نجد أن شريعة إبراهيم أعلى من شريعة من؟ من شريعة نوح. شريعة موسى أعلى من شريعة من؟ إبراهيم، لأن جاي بعدها. وشريعة موسى أعلى من إبراهيم، وعيسى أعلى من موسى، وهكذا. قد يقول قال يعني جاءوا بقوانين هي ليست في شريعة النبي. لا، مسألة أخرى تبتها. الآن عرفنا أن هذا التطور أو هذا التعاقب في الشرائع إنما هو تبع ماذا؟ تبع خروج الإنسان من حالة إلى حالة. أسألكم الآن، الشرائع السماوية هل جاءت بقوانين تخالف شريعة النبي لو لا؟ شريعة النبي هل جاءت بقوانين تخالف الشرائع السابقة لو لا؟ ماذا تقولون؟ ما في اختلاف. سؤالنا شريعة النبي الخاتمة هل جاءت بقوانين ومبادئ تخالف القوانين التي جاءت بها الشرائع السابقة لو لا؟ وش هالكرانة اختلفتون؟ نقول تأمل في المعنى. العلماء يقولون أن أصل الدين توحيد نبوة ومعاد، هذا ما في اختلاف. تأمل. وحتى فروع الدين صلاة صوم حج أيضا موجودة. إذا ما هو الاختلاف؟ يقول الاختلاف في الهيئة، الاختلاف في العمق. يعني كما نادى موسى عيسى نوح بتوحيد الله، نادى بذلك محمد صلى الله عليه وآله. كما نادوا برفض الوثنية، نادى بها محمد. كما نادوا بيوم المعاد ورجوع الناس إلى يوم يحاسبون فيه، شنو؟ كذلك نادى بها محمد. لكن العمق، تأملها، العمق في المسائل هنا أعظم، مو اختلاف، وإنما العمق المسألة شنو فيها؟ عمق هناك فيها بساطة، هني فيها حالة من التشعب، فيها من ذكر التفاصيل المهمة التي تلبي احتياجات الناس. كذلك الصلاة والصوم، العلماء يقولون الصلاة موجودة في كل الشرائع، لأن الصلاة تعني صلة العبد بمن؟ بالله، وهذه موجودة، لكن هيئة الصلاة مختلفة. هذه التشريعات يعني هيئاتها مختلفة. هناك ما كان في ركوع سجود، وهني كان في ركوع سجود. أقول لك أصل الصلاة موجود، تأمل في التعبير جيدا، ها، أصل الصلاة موجود. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، عيسى يقول هذا على لسانه، أوصاني بالصلاة، يعني هناك صلاة. وإذا بعد جئت للحج، الآية واضحة في إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن بالحج. قد تقول هناك خب الآن مسائل، خب الآن احنا كشيعة وعدنا فقهاء كل واحد يختلف عن الآخر في ماذا؟ في بعض التفاصيل، إن شاء الله هذا المعنى. يعني بعد الشوط الرابع نبطل لو ما نبطل، بعد الرابع نبطل لو ما نبطل، هذه مسائل الفقهاء الآن يختلفون فيها. لكن أصل تشريع الحج موجود، أصل تشريع الخمس موجود، أصل تشريع الصلاة موجود، لكن هذه التفريعات والتشريعات إنما هي في شريعة النبي صلى الله عليه وآله. إذن مسألة مهمة جدا في مسألة الخاتمية. النبي صلى الله عليه وآله جاء بشريعة فيها من الطاقة، فيها من الهيمنة، ما تستوعب كل هذه المستجدات، ما تستوعب كل هذه المتغيرات. سؤال ثاني ونختم به الحديث، عندك سؤال؟ واضح إن شاء الله. السؤال الثاني ونختم به الحديث، قد يقول قال إذا قلتون بالخاتمية يعني أنه لا نبي بعد النبي، عدل ولا؟ يعني هذا قد حرمتم الناس من الاتصال بعالم السماء، لأنهم تعلمون أنه ما نبي بعدي يعني ما في وحي، عدل ولا؟ النبوة إنما تعني شنو النبوة؟ النبوة تعني تعليم السماء إلى من؟ إلى النبي عبر الوحي. النبوة تعني تعليم السماء إلى من؟ إلى النبي عبر الوحي. فإذا قلت أنه لا نبي بعدي يعني قد انقطع الوحي، فانقطعت هذه العلاقة بين الأرض والسماء، وهذا حرمان للبشرية. أمل، هذا حرمان للبشرية. تقول النبي خاتم الأنبياء، احنا شنه جرمتنا حتى نحرم من هذا الفيض، نحرم من هذا الاتصال بعالم السماء عبر الوحي؟ سؤال مهم جدا. لولا النبي صلى الله عليه وآله قال في حقه علي بن أبي طالب هذه الكلمة، لقد انقطع بموته ما لم ينقطع بموت غيره. شنو الذي انقطع بموت النبي لم ينقطع بموت غيره؟ انقطع الوحي لو لا؟ لما أن مات إبراهيم الوحي مستمر ولا مو مستمر؟ من قطع الوحي؟ لما أن مات موسى الوحي ما انقطع، لما أن مات عيسى الوحي مستمر، لكن لما أن مات النبي انقطع الوحي. لقد انقطع بموته ما لم ينقطع بموت غيره. يعني احنا محرومين من هذا، شنو؟ من هذا الوحي. تأملا، محرومين من هذه المنزلة وهذا الاتصال بعالم السماء. سؤال مهم جدا نجاوب عليه، اذا جاوبنا بتعرف حجي. الجواب على هذه المسألة، يقول اصحاب التحقيق ان اصحاب هذا الاشكال أشكلوا لأنهم لم يعرفوا أن الوحي على أقسام مو على قسم واحد. الوحي يعني علاقة الأرض بالسماء، علاقة التعليم من الله إلى الأرض عبر الوحي مو على طريقة واحدة، مو على نحو واحد، وإنما هناك أنواع متعددة. تأملها، الوحي كما يذكر القرآن، الوحي على أقسام، على أنواع، على أنماط. من قطع بموت النبي هو نوع واحد وهو وحي النبوة، وحي التشريع، ولكن لم ينقطع وحي التأييد، ولم ينقطع وحي التسديد والتأييد من الله تبارك وتعالى. صلى الله المعنى، هناك تأييد، هناك تسديد، هناك إرشاد، هناك بيان، هناك من الملائكة وأعلى من الملائكة وهو الروح القدس، روح القدس التي تنزل مع الملائكة في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها. هذا المعنى، من قطع بموت النبي وإنما هو مستمر إلى آخر الأرض بالحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله واضح المعنى. المعنى أقول أيها الإنسان، إذا اجتهدت وإذا عملت الصالحات وإذا اتقيت الله أيدك الله تبارك وتعالى من عنده وحي تأييدها. هذا بحث الآن مستقل، بحث روح ما نقلق فيها. أنا بأقول إن الحين مسألة وين؟ مسألتنا أن الوحي الذين قالوا لقد انقطع بموته انقطع وحي واحد، نوع واحد. تأمل في المعزيدا ها، وأما الوحي بأنواع مختلفة من قطع وحي التأييد، وحي التسديد، وحي الملازمة في الفيوضات الإلهية، هذا مستمر. إذا الإنسان اتقى الله، إذا التزم بمرضات الله، أعطاه الله تبارك وتعالى من الفيوضات وأعطاه من الرحمات، وهذا نحن الوحي الإلهي في تسديده وتأييده. إن شاء الله هذا المعنى. إذن الوحي الذي انقطع بموت النبي إنما هو وحي التشريع، وحي النبوة، يعني لا وحي لنبوة جديدة، ولكن الوحي للتعليم، للإرشاد، لوصولك إلى الحق، هذا ما هو مستمر إلى يوم القيامة عبر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ليلة القدر هذه ليلة إعجازية، كما يقول العلماء، خاصموا بها أعداءنا. هذه ليلة القدر خاصموا بها أعداءنا لإثبات إمامتنا وولايتنا. تتنزل الملائكة والروح فيها، الروح الأمر الذي هو أعلى من جبرائيل، أعلى من الملائكة، ملازم للأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فالأئمة هداة إلى الله، الأئمة سبل إلى الله، ما تمسك بهم مؤمن إلا ونجا. وأوضح مصداق وأجل مصداق وأوسع مصداق في الرحمة هو الحسين، أوسع مصداق وأوضح. كلنا سفن نجاة والحسين أوسع. كل من تعلق بالحسين بأي نحو تعلق الإنسان بالحسين نجا، لأن الحسين قد بذل كل عزيز ونفيس، فأعطاه الله بذلك العطاء العظيم، أعطاه الله تلك المرتبة العظيمة، بذل كل عزيز، قدم أولاده، هذا شبابي في فداك مضرج، حتى الجنين فداء كل جنيني، هذه رجالي في فداك ذبائح، ما بين منحور وبين طعيني، جدلوا على بوغاء كربلاء. ما بقي مع الحسين من أحد إلى أن كذلك جدل الحسين على بوغاء كربلاء. وأسألكم، من الذي أوصل خبر الحسين إلى زينب؟ متأمل لو لا مصيبة الحسين الراتبة. الحسين لما أن وقع على كربلاء، لما أن وقع على صعيد كربلاء، من الذي أوصل خبر الحسين إلى زينب؟ علي الأكبر مقطع بالسيوف إربا إربا، العباس على شاطئ العلقمي، القاسم مبضع، حبيب، كل الأنصار مجزرين، من الذي أوصل الخبر إلى زينب؟ هذا وزينب تنتظر قدوم الحسين، نساء الحسين ينتظرن قدوم الحسين. عند باب الخيمة الإمام الحجة في الزيارة الناحية يجيب على هذا السؤال، هو الذي يقول بأبي وأمي فحمحم فرسك، تقرأ ويا لولا، فحمحم فرسك قائلا الظليمة الظليمة الهضيمة الهضيمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها يلا صوتكم وقرايتكم، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا. الإمام يقرأها يفصل المصيبة، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجك عليه ملويا، خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وبعد العز مذللات وعلى الخدود لاطمات. زينب واقفة عند باب الخيمة، سكينة عندها، قالت عم زينب لقد عاد والدي الحسين. تأملت وإذا بها تنادي عم زينب لقد عاد الجواد خال من راكب، لقد دهينا عم زينب، درنا النساء حول الجواد. تأملا، تلك تمسح الدم عن ناصيته، تلك تحول العنان تمسك بعنانه، أما زينب فنادت يا جواد أين خلفت حسينا؟ أوالي أوالي بدموم الشهيد حسين ظل يتخضب حصانه وحط خده على خده وصاح حسين مولانا. يلا صوتك، خلنا على الثرى مطروح وانت روح للصيوان. اتأمل في الأبيات، لا شفت الحرم وأطفال تصارخ بلا والي،
خلني على الثرى مطروح وانت روح للصيوان، لو جت الوديع الصيح لو وحدة من النسوان قول لها الشهيد حسين طاح بوسطة الميدان، راح المهار للصيوان محرب يسحب عنانه، طلعت لحرم واطفال تصارخ بلوالي، طلعت لحرم واطفال تصارخ بلوالي صوتك، وزينب لزمة عنانه وصاحت وعلى حالي، خيالك تركت وجيت من كوس السرج خالي، وين حسين حتى الروح لو بتروح ويانا، قال لها الشهيد حسين طاح بوسطة الحومة ومن نزف الدم المظلوم ما يقدر على القومة، وعليكم معلوم معلوم الله لك يا مظلوم، وعليكم معلوم معلوم الله لك يا مظلومة، كبدة تفتتت وسنان صاب حسين بسنان اتأمى في الأبيات، قالت يا مهر باروح لابن أمي وباشوفه، قالت يا مهر باروح لابن أمي وباشوفه، بل شي ينتبه لو شاف روس الحرام مكشوف، قال الهيل ولي تعبان خلي يشرب حتوف، قال الهيل ولي تعبان خلى يشرب حتوف، ما ظن تلحقين عليه خيش راح لجنان، غابت الدعاء غار ورجع له يصيح خيش هبرون حرام، غار ورجع له يصيح خيج هبرا نحرا، وشفت على الوجه مكبوب لكن يمه الزهراء، بعدك لا غنى عيشون، جاءت إليه تحب حسين وتقلب لجرحه لجرحه، ولأن الشمر يوكزها برمحايا دقومي لا أذبحك فوق ذبحايا وخليها صوايح مستوية، يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور، الآية الكريمة بأعلى أصواتكم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته، اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل جريح، خصوصا من دعونا لهم، البسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربنا زين العابدين، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما، اللهم انصرنا بنصرك العزيز، وافتح لنا بفتحك المبين، وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين، المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين. نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة، تقدم الصلوات على محمد وآل محمد.